هائمة متمثلا لا يمكن أن يخرج منه ما ينقض وضوءه من الصوت أو الريح، والواقع خلاف ذلك. يعني النائم المتمكن في نومه قد ينطلق من الريح، صحيح ولا لا؟ إذا إيش فعل التلقين هذا؟ فأصح الأقوال هو من نام فليتوضأ. ولذلك رجع إلى هذا القول إمام من أئمة الحديث والفقه، ألا وهو أبو عبيد القاسم بن سلام المحدث البغوي المشهور صاحب كتاب غريب الحديث. هذا كان يرى مثل ما قرأت في العنوان، نوم الجالس المتمكن لا ينقض. إلى أن اتفق يوما جالس في مسجد الجمعة يسمع الخطيب، ورجل نام بجانبه، فلما انتهى الخطيب وقيم الصلاة قال له قم وتوضأ فقد نمت. قال لا ما نمت. قال له نمت وخرج منك ريح أيضا. قال له لا أنت الذي خرج منك ريح. ومن يومها رجع إلى عموم الحديث، من نام يتوضأ. فمشان بعينه إنسان نايم متمكن يقول له ما نام أولا، قال له نمت وزيادة كما عملت، قال له لا أنت العامل وأنت الفاعل. نعم. صلاة الغضبان لا يقع.
والدليل؟
الدليل قوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، هذا حديث حسن. تخريج أبو داود في سننه، وربما الأحمد أحمد في مسلم يعني. أبو داود راوي. تفضل.
الجهاد بنت الإسلام عظيم ولا يقوم به إلا قوي إيمان. والإسلام انتشر من الجهاد، فما هو الأهم الذي يجب من اليوم؟ أن يبدأ في سرقة التي تفاصلها أم أن يحمل بندقية
ما يستطيع أن يحمل بندقية؟
الشق الثاني السؤال، هل الذي يحمل بندقية ليموت دفاعا عن عرض المسلمين في قلة اليوم رقبة شهيد؟ إنما الأعمال الأولية طبعا.
على هذا السؤال أجبت، سأل هنا أحد الأخوان هذا الشق الثاني من السؤال، قد أجبت قلت إنما الأعمال بالنيات، فإذا خرج ليجاهد دافع عن الأرض وبس هذا ليس جهادا في الإسلام، وإنما يدافع عن أرضه على اعتبار أنها أرض مسلمين، يدافع عن أرضه على أنها على اعتبار أنها أرض مسلمين، ويدافع عن أرضه ليتمكن من أن يجعل فيها كلمة الله العليا ويجعل كلمة الذين كفروا السفلى. لا يقاتل عن أرضه كما يقاتل جورج وأنطونيوس وأمثالهم، فإن حب الوطن يجب للبشر كلها، فأنت بتشوف الأمم يحطم بعضها بعضا في سبيل ماذا؟ في سبيل الدفاع عن الوطن. ففي هذه الناحية لا فرق بين مسلم وكافر، مثل ما الإنسان بدافع عن نفسه هل هناك فرق بين مسلم وكافر؟ بدافع عن ماله بس المسلم بدافع عن ماله فماله كافر؟ أيوة. فهذه حقائق يشترك فيها المسلم والكافر، ولذلك فلا بد من أن يكون في المسلم حينما يجاهد الكافر ويقاتله ليخرجه من أرضه، لا بد أن يتميز في قتاله لهذا الكافر عن قتال الكافر للكافر في سبيل الأرض. فما هو الشيء الذي يتميز بمسلم حينما يقاتل في سبيل الدفاع عن أرضه؟ الجواب في حديث البخاري الذي يرويه في صحيحه عن أبي موسى الأشعري، قالوا يا رسول الله الرجل منا يقاتل حمية هل هو في سبيل الله؟ قال لا. قالوا يا رسول الله الرجل منا يقاتل عصبية شجاعة عدد أنواع كثيرة. هل هو في سبيل الله؟ قال لا. قالوا فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالقتال الذي يعتبر صاحبه شهيدا هو هذا الذي يقاتل في إخراج العجوز من الأرض في سبيل الله مو في سبيل الأرض. ما في فرق بين أرض وأرض إطلاقا، ولكن في فرق بين أرض يعبد الله فيها وحده لا شريك له، وبين أرض يكفر بالله عز وجل وما شرعه للناس. لذلك فنحن اليوم أصبحنا في زمن مع الأسف الشديد أصبحت كلمة الشهادة تطلق على كل مقتول. عندنا في الشام يقتل إنسان وهو فاجر فاسق، ولو كان هناك حكم شرعي لقتله، فيعتبر القتيل إيش؟ شهيد، وبيحملوه على أيديه وبيقول لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله. ما في فرق بين مسلم وبين كافر، بين صالح وبين صالح. أصبحت الشهادة في الواقع لها إيش؟ معنى واسع وواسع جدا، بحيث يشمل حتى الكافر. ولذلك أظن تذكرون معي جورج جمال، هذا صار شهيد، وهذا نعم لومبا، بس هذا أشهر عندنا جورج جمال، فتح مدارس عندنا مدارس باسمه، والله أعلم شو قصته أيضا، نحن نعرف حقيقة أمره أيضا من ناحية الواقع. ولكن هذا من أين جاءت له الشهادة؟ جاءت له شهادة بمعنى وطن، لكن الشهادة في الإسلام لها معنى خاص لا يناله المسلم نفسه. كان الرسول يسأل في هذا الحديث عمين الرجل منا، هذا ما بيحصل على الشهادة حتى يقاتل في سبيل الله عز وجل. ولذلك عندنا أيضا في صحيح البخاري وهو صاحب كتب بعد كتاب الله أن رجلا قاتل في غزوة خيبر قتالا شديدا حتى عجب الصحابة الشجعان الأبطال من قتاله، الأبطال يعجبون من قتاله، فكيف يكون هو هذا المقاتل؟ حتى جاء بعضهم وذكر من استبسال هذا الإنسان عجبا، فكانت مفاجأة للصحابة أن قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام هو في النار. يسمى قتمان في روايات ضعيفة، أما الرواية الصحيحة لا يسمى. المهم أجابهم عليه السلام بأنه في النار. هذا الذي يقاتل أشد قتال أشد من الصحابة يحكم الرسول عليه السلام بأنه في النار. يقول هذا الصحابي ما معناه؟ أخذ يراقبه حيثما هجم ركض وراه، حيثما مال مال معه، يشوف شو مصير الإنسان. والرسول عليه السلام لا يتكلم إلا وحي من السماء، ما شافوه غير يزدادوا قتالا واستفسالا، لا يبالي بالموت. قالوا لي يا رسول الله فلان كذا، قال هو في النار، وهكذا ثلاث مرات. لما قال له في المرة الثالثة هو في النار، قال أبو هريرة كدنا أن نشك في قول الرسول. ثم سرعان ما جاء الخبر بأن فلانا كثرت فيه الجراحات فلم يصبر لها، فوضع لؤامة سيفه واتكى عليه فخرج من بطنه. ركض ذاك الرجل اللي كان إيش عم يتحرك يتبعه إلى الرسول عليه السلام، قال يا رسول الله فلان الذي حدثنا عنه كذا وكذا فعل كذا وكذا. قال الله أكبر، صدق الله ورسوله، إن الله لا ينصر على الدين الرجل الفاجر. هذه مناسبة الحديث المشهور، إن الله لا ينصر على الدين الرجل الفاجر، هذه مناسبته. من هو الرجل الفاجر الذي يقاتل في سبيل الله؟ ظاهرا يقاتل في سبيل الله، يقاتل الكفار، لكن باطنا ماذا كان يعني؟ اسمعوا، قال الله أكبر، صدق الله ورسوله، إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وهذا يفسر أيضا حديث مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن هذا الإنسان الذي قاتل أشد القتال في غزوة أحد في غزوة خيبر، وما قاتل إلا اليهود كما نقاتل نحن اليوم اليهود، لكن مصيره إيش؟ النار. لماذا؟ لأنه تبين فيما بعد أنه ما قاتل إلا حمية وشجاعة، ما قاتل إلا تكون كلمة الله هي العليا. فهذا جواب الشطر الثاني من سؤالي. أما الشطر الأول من السؤال
على الشطر أما قاتل دون عرضه ودون ماله
صحيح. أما الشطر الأول من الجواب من السؤال فهو أن الجهاد الذي هو الجهاد فعلا ما بيحصل إلا لمن فهم العقيدة الإسلامية، وهذا الذي ذكرناه من العقيدة الإسلامية. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا الجهاد الذي هو الشهيد حقا ما يمكن الإنسان المسلم أن يحظى به إلا على أساس فهمه لعقيدته وتربيته على دينه. من هنا يأتي الجهاد، ما يأتي الجهاد من حماس ومن هتافات، ما هي قائمة على أساس أن فهم الكتاب والسنة. الإسلام هو الذي وجد فيه الجهاد، أما الدول والأمم الأخرى لا يوجد عندهم جهاد. تعرفون هذه الحقيقة ولا لا؟ أظن ما تعرفون، ما يعرف هذه الحقيقة الأكثرون. كل الأمم عندهم قتال وليس عندهم جهاد في سبيل الله، إنما الإسلام فقط هو الذي شرع فيه الجهاد في سبيل الله. الآخرون إنما يقاتلون ولا يجاهدون في سبيل الله، ولذلك فبعضهم أعداء لبعض، أما المسلمون فيجمعهم كلهم الجهاد في سبيل الله غاية واحدة لا شريك لها في قلوبهم وفي اعتقادهم. فإذا لابد من التربية والتصفية، نحن نرى أن هذا هو السبيل. وأكبر دليل أن المسلمين يعملون منذ نصف قرن مكان قراوي، لا يتقدمون إن لم يتأخروا. نعم.
سيكون سيختلف في الأصناف كثيرة في الناشئة في خلديات أو هذا الحديث أنا بسأل منه أنه لا يجوز أن نشتري الملح أو البر أو الشاي أو غيره في الذهب كثيرة. هذا فهم
ما أعرف
يقول إذا اختلف في الأصناف بديع في الناشئة
ما عدا الذهب والفضة، ما عدا النقدين يعني من الأصناف هذه بدليل لفظة الأصناف ما عدا النقدين.
هكذا
يكون أقوم إلى الأصناف
يعني لا
يقول وخلافه يقول صنعاني
يعني لا يأخذ من الذهب والفضة.
نعم
لا يأخذ من الذهب والفضة
في هذه العبارة خاصة. نعم
الذهب مع على هذا الجزء الذهب مع الفضة تصادما في النبي
الذهب تفاضل بإيش؟ وين مفاضلة؟
الذهب مع الفضة تفاضل.
لا ما بيجوز الذهب مع الفضة ما بيجوز فيه تفاضل، لكن يجوز أن تشتري في عهد النقدين ما شئت من الأشياء الأخرى الأربعة. الرسول لما رهن الدرع عند اليهود مقابل إيش؟ شو اللي خلصتها؟ ثم شو اللي خصصها راهم ومشان حتى يفيدوا ثمن الشعير. نعم
في الحديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لأحد الصحابة ملح مأل.
نعم
في الحديث بسنده ثابت بن سعيد بن حمال بن أمية بن أمية والرجل هذا يعني رجعت له في لبن الاحتلال كأنه لا يرى
مجهول
في التهذيب يعني ينقل أقوال موثقين ابن حبان والنسائي في السنن ويقول بأنه قرأت بخط الذهبي لأنه رجل لا يرى
لأنه إيش؟
لأنه لا يرى
لا يرى
بالنسبة للحديث هذا صحيح ولا أو
أنه الطرق
يعني
القضية؟ لا أنا ما أذكر الآن جواب عن هذا الحديث بالضبط هذا هو صحيح ولا لا. هو سجل عندي لكن ما نستحضر، لكن نشوف إيش يهمك من الحديث فبيجوز أن يكون هناك شيء يغني عنه. ولا بس تسأل عن هذا الحديث لا تريد من ورائي شيئا.
هو يعني مبني عليه الفقهاء باني عليه أشياء كثيرة بالنسبة
للمثيل. نعم يعني مثلا الأخطاء
نعم لأنه أخطاء هذا
يعني هل تريد من سؤالك عن الحديث هل هو صحيح أو لا بمعنى إن كان صحيح فيدل على جواز الإخطاء وإن كان ما صح فهل هناك ما يعارض الإخطاء هل تريد هذا ولا ماذا تريد؟
لا أريد بس السند يعني
ما أستحضر قلت لك عن هذا تفضل.
في
أنه مثل القرآن الغريب يجب
في ناسخ ومنسوخ من
كل الآية
وأقول مع ذلك مثل ولا تقوم صلاة ولا تستطاع وين صار هذا الحديث؟ في صلاة الإيمان ومع ذلك الإيمان يوجد آية تحريم في ناس عرض منها يوجد ناسخ ومنسوخ في القرآن الغريب بالنسبة للآية
يعني آية القرآن نسخت آية أخرى هو لابد من أن يوجد مثل هذا لكن الأمثلة التي أو المثال الذي ذكرته لا يصلح لمثال النسخ والمنسوخ. نعم سؤال حول الموضوع
لا ذكرت بس
وقعت فيه
يعني
أريد أن أعصب
على الحديث
ذكرته حاول المسألة تحفظ سؤالك لسه ما خلصت من هذه.
يعني مجلس مثلا لما أقول
لك أنه لما إعجاب الإيمان لذكر الآية تحفظ أقول هذه ما هي مثال صالح في قضية الناس والنسوخ لأنه نعم لأنه الناسخ المنسوخ يشترط أنه يكون كل من النص المنسوخ والنص الناسخ يكونوا منسوخين في القرآن. أما لا يوجد في القرآن أنه شرب الخمر حلال حتى ينسخ بلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى هذا أمر كان واقع يعني كونه كان يشرب الخمر كان أمر واقع بطبيعة الحياة الجاهلية التي كانوا يعيشونها. فالإسلام تدرج في تحريم الخمر كما هو مفصل منها آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى سكت عن تحريم البت الجذري لكن هذه الآية لا تنسخ آية أخرى يعني شرط الناسخ والمنسوخ يكون كل من النصين الناسخ والمنسوخ مذكورين في القرآن. نعم
أياما يا أيها الذين آمنوا اتبعوا الإسلام فاتبعوا الدين الحديث لعلكم تفلحون أياما معدودات السنة كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعن الذي يحيطون مسجدكم من الطعام المسكين فمن يتطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شرم الله الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والتقوى
لما نشهد من يمكن شعر فليكون ومن كان مريضا أو على سفر فعجبه مليان إلى هنا. ففي البداية بقول والذين يصدقونهم فدية طعام مسكين، ثم قال ومن كان مريضا أو على سفر فعجبه مليان. هنا أباح يعني إنه الإنسان ما يفوت ويدفع الفدية، لكنه قال يكون مريض أو على سفر فعجبه مليان.
هذا مثال أقوى ذاك المثال غير صالح للتمثيل. ليه؟ لأنه ليس في الآية أن الله أباح لكل مكلف الإفطار في رمضان مقابل الفدية، ليس هذا المعنى في الآية. إيش معنى يطيقونه؟ لا وين لا يستطيعونه؟ إذا كان لا يستطيعون وإن غير مكلفين أصلا إذا
لا يعني اللي
يكون
في صعوبة
عليهم. إذا الكلام مش عام، أنت عم تقول صبرا قليلا إنه هذه الآية أباحت في أول الأمر الإفطار مقابل الفدية، ما هذا الإطلاق غير صحيح. وإنما قالوا على الذين يطيقونه، ومعنى ذلك يستطيعونه بمشقة. فالناس حين فرض الصيام طائفتان، طائفة يستطيعون الصيام بدون مشقة، وطائفة يستطيعون الصيام بمشقة. الطائفة الأولى واجب عليهم أن يصوموا بحكم الآية، والطائفة الأخرى التي تجد المشقة في الصيام هم الذين أجاز لهم أن لا يصوموا مقابل الفدية طعام مسكين.
بس المسافر والمريض لو صام يكون صاموا بشقة. في الآية الأولى أباح الفدية، في الآية الأولى أباح الفدية
الأمير
يعني الآن المسافر والمريض لا يعتبر من الذين يطوفونه، لأنه
أخي المريض مسافر حبه باقي، شو علاقته بالناس والنزول؟
لا يعني مش يعتبر من الذين يطيقونه،
لا يطيقونه وأحسن من يطيقونه، يستطيعونه بدون مشقة. فإن كانوا يستطيعونه بدون مشقة فالأمر واضح، وإن كان يستطيعونه بمشقة فهذا الحكم غير منسوخ. نحن هو بدنا نبحث. أنت بتقول أنه كان مقرر في الإسلام الصيام على التخير، هذا التقرير منك خطأ. ما قرر في الإسلام بالنسبة للآية هي أنه بتصوم سقط الفرض، ما بتصوم بتقدم فدية. الآية لا تعطي هذا الحكم، تعطي حكم هل عليه الصيام مشقة يبدي، اللي عليه مشقة في الصيام يبدي، أما اللي ما عليه مشقة لازم يصوم. المهم وعلى الذين يطيقونه يستطيعون الصيام بمشقة فديتهم طعام مسكين، هذه الآية ما هي منسوخة ولكن خصصت للشيخ العجوز والحامل والمرضع كما يقول ابن عباس. ما بدنا نذهب بعيدا عن صور الأخ لأن هذا مثال ليس فيه ناسخ منسوخ، وإنما في عام خصص. بس نجي في عنا آية يمكن أن تصبح مثالا للناسخ والمنسوخ في القرآن لكن مع بيان السنة. ثم السنة التي رواها رجلان أصحاب الرسول عليه السلام أبو هريرة بن عباس قال لما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يرحمك الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعذب من يشاء مقابل إيش؟ ما أظهره وما أخفاه والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية جاءت الطائفة من أصحاب الرسول عليه السلام، جاء جثيا على الركب. قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة فصلينا، وبالصوم فصمنا، وبالحج فحججنا، أما أن يؤاخذنا الله بما في نفوسنا فهذا مما لا طاقة لنا به. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم. فأنزل الله عز وجل قوله بعد ذلك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بما أنزل إليه، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآية نسخت فيغفر لمن شاء ويعذب من يشاء على إيش؟ تخفوا ما في نفوسكم لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب لمن يشاء على ما يخفيه ويعذب من يشاء على ما تخفيه نفوس. فرفع الله عز وجل بعد إنزاله المؤاخذة بالعذاب على ما في النفوس قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت على عملا وعليها ما اكتسبت. فإذا هذا صالح، مثال صالح للناسخ والمنسوخ في القرآن نفسه، وهذا الناسخ والمنسوخ ينبغي أن لا يشكل. هذا الذي أردت أن أبين فساد هذا الكلام وهذا القول. الناسخ والمنسوخ ليس معناه أنه كما يقول اليهود، اليهود عندهم شيء اسمه البداء، يعني الله بيخلق شيء مثل الشخص من الجاهل يشوف انه والله طلع معه شيء منيح يوم بتشجع فبيتقدم للزيادة، هيك اللي بيتصوروه رب العالمين سبحانه وتعالى، لانه اليهود مشبهة مجسمة. حتى جاء في التوراة في مقدمة التوراة في البدء خلق الله السماوات والأرض فرآها حسنة فخلق الجبال والنهار فرآها حسنة فخلق كذا وكذا، يعني كأنه عم يوصف إنسان مخترع يعني ما بيعرف شو هيطلع معه يعني الصاروخ مثلا راح ينفخر معه ولا راح يطير فيه ما بيعرف، رأى شيء حسن فتشجع وخلق كذا كذا، هذا اسمه البداء. فحكم الناسخ والمنسوخ وتشريعه سواء في الإسلام أو فيما قبل ذلك ليس من باب البداء، وإنما هو من باب تعليق حكم إلى زمن، هذا الزمن يصلح أن يكون ذلك الحكم نافذا فيه. فربنا عز وجل يعلم السر وأخوى، يعلم الحوادث ما كان وما سيكون إلى ما شاء الله، فهو حينما يقرر حكم الشرعي يقرره حسب علمه إلى زمن معين، لكن البشر جاهل لا يعلم. فلما يقرر الحكم الأول ويريد رفعه يأتي بنص آخر ينبه الناس إلى أن هذا النص يرفع الحكم السابق. فشريعة الناسخ والمنسوخ هي على عكس ما يظن الجهال، هي تدل على حكمة الله عز وجل في تشريعه للناس. مثلا نسخ الشرائع كلها بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن الشرائع السابقة كانت تنزل في الشريعة، كل شريعة تناسب الزمن والناس اللي هم إيش كلفوا بهذه الشريعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء قبلي بخمس كثرات، من جملتها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. فموسى بعث إلى اليهود، واليهود كما وصفوا في نفس التوراة بأنهم غلظ الرقاب، فاقتضت شريعة موسى عليه السلام تشديد في بعض الأحكام على خلاف شريعة عيسى التي جاءت بعد شريعة موسى، فطلبت شيئا من التيسير، وعالجت الشدة التي وقع فيها اليهود من قبل. ولذلك جاء في الإنجيل إن كان محفوظا: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الخد الأيسر، ومن طلب منك كساءك فأعطيه رداءك، ومن طلب منك أن تمشي معه ميلا فامشي معه ميلين. ذلك لأن اليهود غلبت عليهم المادة، وابتعدوا كما هو طبيعتهم حتى الآن عن الأخلاق السامية، فاقتضت الشريعة التالية لشريعة موسى تعديل الكف بعض الشيء عيسى موسى فاقتضت شريعة موسى تعديل شريعة موسى عليه السلام. أما الإسلام فجاء بهذا وهذا، جاء من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وجاء وأن تصفحوا وأن تعفوا وتصفحوا فهو خير لكم، فيضع المسلم هذا في مكان مناسب وهذا في مكان مناسب. فإذا كان من الحكمة في مكان نسخ الشريعة بشريعة تأتي من بعدها، فأولى نسخ حكم 2-5 بأحكام مقابلها، لأن تلك الأحكام كانت في أول الإسلام، فارتبط أن تأتي أحكام أخرى نعم تختلف عن تلك باعتبار أنها جاءت بعد أن استقر الإسلام بأحكامه ورضاهه.
جرد هذا مثل وكان الجواب كان الجواب أنه لا تفق يعني شريعة مثل اللي جاء سيدنا موسى فيها زاد عليها ونفس النصوص اللي استقران معناته ما نفق إنما زاد عليه.
لا لا نسخ بس في تفصيل القضية الشرائع من شريعة آدم عليه السلام أول شريعة وجد وجه الأرض إلى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي شرائع تلتقي في عقائد أساسية، التوحيد مثلا، إيمان بالبعث والنشور والحساب والقضاء والقدر إلى آخره، هذه قضايا اعتقادية لا يدخلها تغيير ولا تبديل في كل شرائع، لكن فيما يتعلق بالأحكام في تغيير وتبديل بلا شك. فمثلا الله عز وجل حكى في القرآن الكريم ما استند للتوراة بالإنجيل أنه في قصة يوسف عليه السلام مع أخوته وأبيه لما جاءوا إليه وهو في مصر ملك، قال وقروا له سجدا، هذا السجود عندنا لا يجوز. كذلك الله أمر الملائكة بأن تسجد لآدم، هذا الحكم غير جائز عندنا. هذه أحكام عملية تتطور مع الزمن، فلما شاء ربنا عز وجل بحكمته أن يقرر شريعة التوحيد التي لا شريعة بعدها لتستدرك ما قد يكون بعض الشرائع قبلها، جاء بشريعة كاملة لم تدع مجالا لأحد لأن يستدرك عليها، فقرر المسائل بآخر تشريعها. لذلك نهى عن السجود لغير الله عز وجل، وقال عليه السلام في الحديث المشهور: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. كذلك في أحكام تختلف الآن شريعة الإسلام عن الشريعة السابقة، زواج الأخت بأخ بأخيها والأخ بأخته هذه شريعة آدم واستمرت ما شاء الله، فحكمة التشريع تقضي تتغير أحكام المتعلقة بالأعمال، أما في العقيدة فهي ثابتة في كل الشرائع. فهل أنت يعني تنقله يعني يحتاج إلى شيء من التفصيل، وهو هذا الشرائع لا تنسخ بعضها بعضا فيما يتعلق بالعقائد. أما فيما يتعلق بالأحكام بلا شك الشريعة عيسى تختلف في بعض الأحكام عن شريعة موسى، وشريعة الإسلام تختلف في كثير من الأحكام عن شريعة عيسى وموسى. هذه حقيقة لا يختلف فيها المسلمون أبدا. وهذه الآية التي ذكرنا بها الأخ صريحة في ذلك. تفضل يا أخي، أنت إيش كان عندك؟
عقد على نفس المنسوخ في آيتين في البقرة.
تفضل.
الذين توفون منكم وأيام توفون نفسي أظن أنها توفت بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة. الآية الأخرى الذين توفون منكم وأظن أزواجا أنقية متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية متاعا إلى الحول غير إخراج. تأتي الآية الأولى مدخل للآية التي بعدها. هناك في أربعة أشهر وعشرة، وهي متاعا إلى الحول. إيه معنى متاعا إلى الحول؟ يعني تبقى بدون الزواج إلى الحول. وهنا الآية الأخرى أربعة أشهر وعشرة، فإذا آية تنتقل أخرى.
صح.
الله
أعلم. صح. تفضل.
إننا نقول الله عز وجل الرضا اللي حرمه في القرآن النص القطعي هو رضا المسيح المشرك بالحق.
هذا صحيح بالنسبة لآية لا تأكلوا ربا أضعاف مضاعفة، ولكن في قوله تعالى فذروا من الربا ما بقي من الربا إن كنتم إيش مؤمنين، هذا لا إن كنتم مؤمنين ينفي كل الربا. آية أضعاف مضاعفة صحيح فيها، أما هذه فهي تشمل هذا ولا
يعني
ونحن نقول أن الإسلام ما جاء بإقرار العرب على بعض دون بعض، فربا النسيئة معروفة للعرب، وربا الفضل أيضا معروفة للعرب، فالإسلام جاء لمعالجة كل الفساد الموجود عند العرب. ثم هذا الجواب لو فرضنا ما في عنا غير آية لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة، هذا الجواب جواب لا يلتفت إلى السنة وما فيها من أحكام زائدة على القرآن. وهذه في الحقيقة خطة محمد عبده خطة واسعة وخطيرة، تأثر ببعض جوانبها السيد رشيد هو نفسه وأنه من أهل الحديث، فهذه خطة يكفي أنه لردها قوله عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على أليفته يقول هذا كتاب الله فما وجدنا فيه حراما حرمناه وما وجدنا فيه حلالا حللناه فلا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهب أن القرآن لم يحرم إلا ربا النسيئة، فما نحرم ربا الفضل وهو محرم في أحاديث صحيحة.
هو
بقول يعني على هذا الجزء
اللي
يكثر اللي ذكر تحريم هذا الفضل، خاصة إنه بنعتبر في البداية كان
حلو
وفي
النهاية
طبعا. إيه طيب، هو لازم محمد عبد الإكرامية. تفضل. الإكرامية والسمسرة هذول قضيتين مختلفتين. الإكرامية إذا كانت بطيب نفس ما فيها تلويح ما فيها تسمية ما فيها محايا فهي جائزة. مثلا
هذا المحل بيعت بيعة مصاحب المحل المشتري جهت البيعة المشتري دفع على المحل كامل البيعة ناول مثلا
ينعم لا هذا ليش ناولك يا
إكرامي؟
ما يبتغي مرة ذلك شيء؟
هو يبتغي بأنه يعني حد أنه يمكن من نسيت أنا بعض فسأشوش بيش
عبدالله طبعا ولا أنا سألته لكن أنا رح جاوبك ليش أكبر شان ثاني مرة.
نعم.
إذا إجل عندك
مش مسهولة يحصل
كثير لكن القليل ما بيحصل.
نعم.
مو كل الناس يعني.
نعم.
يقسم هيك يعني نحن ندرس موضوع من الزاوية ان هذا اللي اكرمك دينار او نص دينار او ربع دينار او نيوم، يعني ليش اكرمك؟ مو مشان تاني مرة تعتني فيه إذا إجاب أكثر من غيره
قد يجوز نفس
لا بس قد يجوز الراجح مثلا شو بيقول لي على النار
يمكن هو
يعني بيقول لي على
الظن معه مجهود وهو أعطاه
يعني بيقول لي على ظنك إنه أعطاه دينار لأنه شافه أبو الحليل
أنا بدي أفهم
هذا المهم. لا أنت تقدر تفهم الموضوع أكثر منك الحقيقة. نحن نعطيك مبادئ. نحن نعطيك مبادئ. أما ليش أعطاك الدينار؟ أنت تعرف أكثر مني. لأنك أنت واقع في المشكلة.
أنا في.
أنا بعيد عنك.
في عملي ما
بفتش.
بعرف
كذا
من
هنا.
طيب. واحد. هذا المتابع أنا عندي دائما هو زبون في المحل ودائما بيشتري فأنا طبعا بجهز
الأغراض
ما بتستنى
نهائيا معلش
هذا كذا بيعطي الفيشة لأن صاحب المحل بيدفع فيه فهو هذا نفس الشيء أو بيعطيني
فيها أخي إكرامية ما في كلام حوله بس ما تكون رشوة
هي مش رشوة لا أنا بعرف إنها مش رشوة
طيب ما في الاحتمال اذا ذكرت لك فيها اعترفت انت انه قد يكون هيك معاك
لا
اخذ لا شو انا اقول قد يكون مثل ما انت انا يعني
انا
مو تستفسر انت بتعرف
بدون ما تستفسر يعني
ايوه
مش
رشوي طيب نجي لايش السلسله شو هي صورة السمسرة في
سرعة؟ أنا في نفس العمل أنا متفق مع أحد الخياطين أو التجار لأنه أنا إذا أستبدلهم زبائن أو أشخاص يخيطون عندهم أو يشترون من أقمشة هم يعطوني بالنية كذا
طيب هل بالنية كذا اللي بيعطوك إياها يغلب على ظنك تطلع من جيبتهم ولا من جيبة الزبون؟
من جيبة الزبون.
أي ما بيجوز.
صحيح. عندي سيارة وضع الكراج. مش معي اللي بتصلح لي السيارة. بتصلح لي شغيل عندك. فأنا بعطي الشغيل كونه يزبانه بيحضر عمل راسي.
هاي أخت ديك بس هاي صورة الرشوة فيها أقوى من هيك.
على حول موضوع السيارة. أنا عندي مرض من 6 سنوات
عفاك الله
وفرع جيل نوبات فرع نستعمل العلاج يعني وبالنسبة للصيام أنا لازم أخذ حتين في دول ففي طبيب منعني من الصيام أنا حكيت الشيء هذا لبعض سمعت نفس منه يعني شيء شرعي طبيب شيء شرعي نفسي أنا أفوت أو أخذ
طيب انت يا مسؤول الطبيب وصف لك حبتين
نعم يوميا الظهر والمغرب
الظهر والمغرب
الظهر بعد الغداء وبعد العشاء
طيب انت جربت زمانك انه اذا تركت الحبتين هذول في يوم ما
نعم
ضروري لا سمح الله في نفس اليوم تجيك النوبه هذه
اذا مش في نفس اليوم ثاني يوم
ثاني يوم
اذا مش في نفس اليوم
اذا
في احتمالين
طيب جربت تاخذ حبة على السحور وحبة على الإفطار
لا
إيه؟ انا انصحك تمشي هذه الخطوة
حبة على السحور
اي نعم حبة مساء بتصوم فإن نجحت العملية هذه فجمعت بين امر الشارع ورأي الطبيب واذا كان ما نجحت في هذا وهذا ما لا نرجوه لك خلال فحينئذ بجزء انك تتعاطى الشيء لانك مريض مرض مزمن يعني ونسال الله ان يعافينا من
الشيء.
هل يجوز ان تدعو
لا
نعم هل يجوز ان ادعو بالهدايه
قاتلا لما
اقول
يعني اتحرك في مع جماعه اسلاميه ان اقاتل وأنا
أدعو
له مع جواز الدعوة له بالهداية
كيف تبصي هذه المقاتلة؟ أنا قلت لك المقاتلة هذه ذا زمن يجب أن تتقدم وشكاً للمقاتل.
المسلمون لما خرجوا من الجزيرة العربية وجاءوا إلى بلاد الشام عرضوا الثلاث أمور على الروم ثم قاتلوهم. فطبيعي أنه يجوز للمسلمين أن يدعوا بالهداية للروم. كيف نستفيد في نفس الوقت يجوز لنا أن ندعو بالهداية لهم ونحن نقاتلهم؟ ليه ما نترفهم حتى يهديهم الله سبحانه وتعالى؟
إيه ما في تنافي إذا علمت أو تذكرت الغاية من الختام. الغاية من الجهاد هو إدخال الإسلام، لكن الناس ما بيجوا كلهم بالمنيحة بالتي أحسن. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الغاية في القتال هو الشهادة، الإيمان يعني لله الوحدانية ولرسول الرسالة. والغاية من الدعاء أليس هو هذا أيضا؟ أليس هو هذا؟ إيه؟ أنا عارف الطريق، عم تسترك عليه، عارف أن هذا الطريق مقصود فيه الهداية، وهذا الطريق مقصود فيه الهداية، فما في تنافي بين الطريقين، ولكن تارة يجد المسلم نفسه قانعا بالطريق الأولى، قضية إيش؟ الدعاء، وتارة يجد نفسه أن هذا لا يكفي ولم يحصل المقصود الأكبر. فلا بد من الجهاد في سبيل الله لتحقيق ما كنت تقصده بنفس الدعاء. ولكن الدعاء كما قلت لك في اول الكلام قد لا يحصل الغرض المنشود في بعض الاحيان او كثير من الاحيان. فشرع الشارع الحكيم سببا اخر في استعمال القوه لتحقيق الغرض من الوسيله الاولى. مثال يخرب وذل حوله تماما، قوله عليه الصلاة والسلام من سألكم لله فأعطوه ومن استعانكم لله فأعينوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا ان قد كفأتموه عليكم السلام ورحمة الله. فنجد الرسول عليه السلام في هذا الحديث جعل طريقين للمكافأة، ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه، من صنع اليكم معروفا ماديا فكافئوه مكافأة مادية، فإن لم تستطيعوا ان تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا ان قد كفأتموه. فالمكافأة المادية مو كل إنسان يستطيع، لذلك جعل الرسول عليه السلام لهذا العاجز عن المكافأة المادية طريقا أخرى ثالثة له: اللهم أجزه خيرا، اللهم وفقه، اللهم أغني بحلالك إلى آخره. ولسهولة هذا السبيل وهذا الطريق تجد الناس ركنوا إليه، خاصة المشايخ أمثالنا. فلما واحد يقدم له هديه ماديه تساوي كذا، شو بتقول المكافاه؟ دعوه صالحه. ويقنع ذاك المسكين بهذا الدعاء لانه كانه يتوهم انه العميدين هو نبي ودعاء مستجاب عند الله، ولو كان الامر كذلك بتوفي معه بالطبع. قدم له مثلا هديه تسوى 10 20 100 200، دعا له دعوة في صلاح الدنيا والآخرة بتوفي معه، لكن هذا ما هو نبي. وإذا كان بالمناسبة ابن عمر، عفوا عمر نفسه، يروى عنه أنه جاءه ذات يوم إنسان قال له ادعو لي يا عمر، قال له أنبياء نحن؟ هذا عمر الفاروق هو الذي يخاف الشيطان منه، لكن من عجائب المفارقات اللي هو بيخاف من الشيطان. ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج. هذه شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام له. مع ذلك هو بيخاف من الشيطان أكثر مما نخاف نحن هذا الشيء خالص. بدليل أنه لما شاف الناس عم يترددوا عليه ويتبركوا فيه ويطلبوا الدعاء منه ويخلوا عليهم. هلا شو الأنبياء نحن دائما تطلبوا من الدعاء كأنه نحن إيش يعني ما بيدخلنا الغرور ولا أجل ما لنا أنبياء نحن ولا معصومين. فإذا هو بيخاف من الشيطان. المقصود الكلام توسعنا شوي. فالرسول عليه السلام كما جعل طريق المكافأة طريق مادي ودعائي كذلك طريق هداية الناس له سبيل في متناول أضعف الناس. تقول جزاك الله خيرا من أهداف إليك مالا وسبيل ليس ميسرا لكل الناس بل لبعضهم بل وهذا البعض أيضا ليس ميسرا له الجهاد كما نحن وضعنا في هذا الزمن. فإذا كل الدعاء يشرع للذي عاند وأصر كما يشرع له الجهاد ففي مناسبة بين الأمرين لأنهما ينتقيان في سبيل تحقيق غرض واحد. هو الموضوع طبعا
هل يجوز
السلام عليكم السلام
هل يجوز مقاتلة الحاكم الضال؟
مقاتلة ما يجوز إذا كان يحكم بالإسلام. أما إذا كان لا يحكم بالإسلام فيجوز طبعا.
والحديث
كله إلا أن ترى شيطان دواحة هذا الذي أنا أشرت إليه. إذا كان يحكم الإسلام ولكن في بعض الأحيان يجور ويظلم وإلى آخره فما يجوز الخروج عليه. نعم
حتى إذا
لا ما أنسى هذا الخروج ما يجوز هذا طريق الخوارج. لذلك أنا على بعض الصغير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دائما يمشون مع الحكام المسلمين ولو كانوا على جور ما لم يروا كفرا بواحد. هذا هو
يعني الكفر
البواحد
تقصد
تغيير الحدود تغيير الحدود هو على طائر الآن. تفضل
سؤال ثاني.
شو الكلام ثاني؟ مو لترد السلام.
سؤال ثاني.
أيوة.
سؤال ثاني. دخلت المسجد ووجدت جماعة ثانية. صلي معه أم تنفرد؟
بس ليه؟ جود علينا. السؤال الأول يختلف باختلاف وضعك حينما دخلت المسجد. فإذا لقيت بعض المصلين في المسجد الواجب أن تبادرهم بالسلام ثم تصلي بالتحية. أما إن كانوا هن في زاوية المسجد وأنت في طرف آخر فتصلي تحية المسجد قبل كل شيء. فإن لقيت بعد ذلك أحدا أو لقيت سلمت أو سلم عليك. هذا جواب السؤال الأول. أما الجواب على السؤال الثاني ففيه أيضا تفصيل. إن كان المسجد الذي تريد أن تصلي فيه جماعة ثانية بعد القبلة الأولى جماعة مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب ككثير من المساجد المعروفة فتصلي وحدك ولا يشرع لك أن تقيم جماعة ثانية. وإن كان مسجدا في جانب من الطريق أو في محل ليس لهذا المسجد إمام راتب ولا مؤذن راتب يجمعهم المؤذن والإمام ليصلوا في وقت معين فحين ذاك يجوز تكرار الجماعة في مثل هذا المسجد. وهذا السؤال الجواب
كجامع
ما يجوز
مفردا
يعني أي نعم يبغى يصلي مفردا نعم
معروف
أن
ذلك يتطبق على اللي يعني تتطبق عليه. أنا من أصل الجذابة أنا اليوم أصلنا وما نبي نصلي فكل كات صدق عليه. فأنا بدأ صليت أنا وياه هو مسترد أنا. فأجلنا مش يعني اللي تنسون تمني بقى. بدون رجعوا من أجمعهم. فضرب عليهم في طبعا أنا لو مرجعتهم بدو يضم يضم عليهم يعني يضرب أول مرة وثاني عندي الدرجة بالنزاع. فرجعت
طرد وانت رجال ما بتلقى يعني انطرد هذا ايه مثل هيك
رجعنا ووحلنا جمال
هذا الخطأ من جمال اللي ما بيعرف حكم الشرع انت مالك
ما
لكن ينبغي على الإمام هذا الذي يشير بأن تتطوع وراءه يلاحظ أنه يمكن أن تجي مثل هذه القضية نعم غيره تفضل
بالنسبة للمقصد أطاري المسلم أحيانا يمر عليه الأحاديث فيها غموض فقد أنه كيف بدنا نرجع لتفكير معين
هذا إله شرح النووي مو نفس المختصر الأصل يعني تبعه النووي نعم شرحه شرح جيد إمام النووي معروف
يعني
نعم لأنه الناس جرون معه على الإفرنجي فأنا بكي جرون على العربي أنا أولي الساعة 3 يمكن تفهم علي هالشي؟
لا
إبديها تفهم علي الله
سلام كيف
بين هذا وبين الله تعالى وبين الله سبحانه وتعالى وبين الله سبحانه وتعالى وبين الله سبحانه وتعالى وبين الله سبحانه وتعالى وبين الله سبحانه وتعالى
وبين الله سبحانه وتعالى وبين الله سبحانه
وتعالى وبين الله سبحانه وتعالى
أنتم يرفع القرآن قبل أن تصلوا
بعد ما قرأت أستاذي لكم سؤالا
قول تنشر رسالة الإسلام الخالدة هل هي خالدة حقيقة؟
ماذا خالدة؟
يعني خالدة
لا الخلود هو طول البقاء الخلود في اللغة طول البقاء مش البقاء إلى ما لم يعني
مش
نعم أولا يبدو من كلامك السابق أنك تخلق بين معنى السنة اصطلاحا ومعنى السنة شرعا ولغة فإذا ميزت الاصطلاح الحادث عن الاصطلاح الشرعي القديم زال إشكال تقسيم العبادات إلى فرض وسنة هل تعتقد أن هذا التقسيم كان معروف في زمن الصحابة؟ لا إذن إن السنة يقابل فرض هذا اصطلاح فليه ذهبوا على أن قول الرسول عليه السلام من رغب عن سنتي فليس مني يعني السنة هي هذه مقابل الفرض وليست بفرض فإذا تعلم أن الصحابة ما عندهم الاصطلاح
يعني
فمعنى السنة المقابل للفرض عبادة لم يأمر الشارع بها هيك معنى السنة بالاصطلاح عبادة ثابتة في الشريعة لكن لم يؤكد الشارع فلم يأمر بها أما معنى السنة في الحديث الصحيح فمن رغب عن سنتي فليس مني ليس هو هذا المعنى فمن رغب عن سنتي التي ليست من فريضتي فليس مني لا هو هذا المعنى وإنما السنة في الحديث النهج والسبيل والطريق يعني هذا الحديث يفسر على أساس قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هي سنتي التي جاءت في الحديث السابق، فمن رغب عن سنتي فليس مني، اي فمن رغب عن طريقتي وعن خطتي التي شرعتها بامر الله عز وجل للناس فليس مني. وباكد لك المعنى صدر هذا الحديث تذكره، فمن رغب عن سنتي فليس مني، الرغب بدون الرغب شرعوا لانفسهم شريعه، هذا قال اقوم الليل ولا انام. يرحمك الله، الا يرحمك الله انت لا تسكت، يجب على كل سنة مو كل انسان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا ارجع عين لانه يرجع في الحديث حق على كل سامع أن يشبهك هو. أحفظ السؤال. فهذا قال أقوم الليل ولا أنام، يخط لنفسه خطة التقرب إلى الله بأن يقوم الليل ولا ينام، وذاك يقول أصوم الدهر ولا أفطر، وذاك يقول أتزوج النساء. رد عليه وقال أما أنا فأقوم، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن السنة هنا هي الطريقة، واضح هذا؟ أما أنه الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، هذا ما في تعارض مع السنة التي لم يفرضها، فإنه لم يأمر بها عليه الصلاة والسلام. في شيء؟
بس يعني الآن لما بدأ مجال لكل لا يعطى
تضيع عند الأعرابي الذي قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، لكن مو كل الناس بيرضوا بأنفسهم إنه يسموها أعراب، مو هيك؟ وبالدليل إنه نحن لنعرف إن هي سنن ما هي فرائض، الحمد لله ما صرنا أعراب لا نزيد عليها ولا ننقص، مو هيك؟ إذا لا تخشى، حافظ على الشرع بجميع أقسامه بفرائضه ومستحباته.
تفضل
اسال عن السلام.
تسميه العرض على السلام، وهل وقت السلام؟
لا، فرض كفاية. اذا دخل جماعة فسلم احدهم اجزى عن الاخرين، واذا دخل جماعة او فرد وسلم على الجماعة فرد احدهم اجزى عن الاخرين، لكن التشميت في نص صريح. نعم.
السؤال
أمر
على
الموضوع بداية
الجرس
لكن سؤال
بالنسبة
لمن
أتى عرافا أو
جاهلا فقد كفر
بالذي
أنزل
على محمد،
مو بس فصدقه أتاه فصدقه. نعم صحيح.
وهل هذا الكفر يعني لا
شفاعة بعده؟ هذا أخي فسره بفاسد، كفر دون كفر، فسره بكفر اعتقادي او كفر عملي. فهذا الذي اتى العراف فصدقه بما يقول، ان كان يؤمن بان بامكان العراف ان يطلع الغيب فهذا مرتد عن دينه، لانه شو معنى كلام الرسول فقد كفر بما انزل على محمد؟ ماذا انزل على محمد؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ماذا أنزل على محمد؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ماذا أنزل على محمد؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول. فهذا الذي أتى الكاهن هل يعتقد أن هذا الكاهن رسول مصطفى من الله حتى يأتيه ويستنبه عن المغيبات فإذا نبأه صدقه؟ فهذا التفصيل يجب استحضاره. فإن جاء إلى الكاهن وهو يعتقد أنه بإمكانه يطلع على الغيب فهو قد كفر بما أنزل على محمد، لأنه قيل له فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى بالرسول. وإن كان له يعتقد بأن العقيدة الصحيحة وأنه ما في اطلاع على الغيب، لكن هنجرب أحيانا بتصيب معه أحيانا كذا إلى آخره، فبصدقه في بعض الجزئيات وهو محتفظ بالإيمان السابق، هذا كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. واضح هذا؟
نعم.
تفضل.
وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال يقال موتي على كثير أسود سيطرح يقال يعني كنا ولا يحن
نحن.
ما معنى هنا الخروج وتفسير أي كلمة؟ معنى ذلك أنه الإنسان لا يبقى في الجنة يعني أو يبقى يبقى رسوله يعني إذا ما شاء الله ثم ينزع من الجنة، أو
أنه ما
في حياة أخرى غير
حياة الجنة؟ لا، يقال له أن أهل الجنة لا يبلون ولا يفنون، وأنهم يعيشون في نعيمها إلى ما لا نهاية. أما قوله تعالى ما دامت السماوات والأرض فهذا إخبار من الله إلى أنه فعال لما يشاء وأنه لا أحد له سلطة عليه، فهو إذا شاء فعل كذا وكذا، يعني أنهى في النعيم سواء في الجنة أو في النار. ولكن أخبر في آيات وأحاديث كثيرة عن السلام عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لأن الجنة لا تفنى، لا تبلى ثيابها ولا يفنى شبابها في بعض الأحاديث الصحيحة. فإذا نحن نجمع بين الخبرين، الخبر الذي أخبرناه بأن الجنة لا تبلى، والخبر الذي فيه أن الله عز وجل حكم على الجنة بأن يخلدوا فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربهم. لكن هل شاء ربهم عدم الخلود؟ جاءت الآية الأخرى أنه شاء الخلود. فإذا يعني الآية هي ما تهت السماوات إلى آخرها، الغرض إثبات أن مشيئة الله هي الغالبة سواء لقال خلود لأهل الجنة أو بالنار. فلو كانت الآية عندنا فقط كنا في الواقع نختار، ما نعرف يعني في خلود إلى ما لا نهاية في الجنة أو لا. لكن لما جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث النبوية أكثر وأكثر تخبر بالخلود، ما صار في منافات بينها وبين
بعض العلماء أو بعض المدعين يقولون أن إذا دخلوا أهل الجنة في الجنة دخلوا يعني بقاء دائم فهذا ينادى الله في صفة البقاء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه فلسفة إلحادية متقمصة بقميص صوفية. هذا مثل من يقول لا يجوز أن نقول أن الإنسان له وجود، لأنه إذا قلت له وجود فمعناه أنك نازعت الله في وجوده، وهذا معناه أنه لا يجوز أن تقول أن أنت وأنا أحياء لا بس في الإنسان، نحن أحياء، أنت حي وهذا حي، ما تجوز تقول هذا، لأنك تكون نازعت الله في إيش؟ صفة الحياة. وقد أقول فعن كل الصفات لأله عز وجل تفضل بها على عباده، لكان شو المخرج؟ المخرج الخالق الشريعة والقول لا هو إلا هو. شو القول؟ لا هو إلا هو، يعني أنت وأنا وكذا والكلب والخنزير والشجر والحجر والمدر، كل هذا هو الله، هو هو لا هو إلا هو. كذلك وذلك لازم نحن نقول أنه أهل الجنة يفنوا حتى ما ينازع الله في إيش؟ في دوام بقاؤه. طيب بس هذا الدوام اللي عم يوصف أهل الجنة به من أين جاءهم؟
من الله،
هو من الله. أيوه. والحياة التي نحن نحياها من أين جاءتنا؟ من الله. وما تشاؤون إلا يشاء الله رب العالمين. إذا استهبابنا بهذه الحقيقة وهي أن وجودنا كان بمدد من وجود الله عز وجل، وحياتنا بمدد من حياته، وبقاءنا في الجنة بمدد من بقائه، هل استهبابنا بهذه الحقيقة تقضي على هذه النعرة الصوفية الخبيثة؟ نعم.
الدليل بالنسبة لإجابة المسألتين للأخ مثل دخول شخص على دخول المسجد صح السلام، السؤال الثاني اللي سألها فيها بالنسبة للجماعة، الجماعة الثانية شو الدليل على التكبير؟
أما الدليل على المسألة الأولى حق المسلم على المسلم خمسة إذا لقيته وسلم عليه، يعني هلا حاضر لك مثال.
أنا الآن أخذت النفسي أي مرة سؤال صعب لهم بتركه وبدخل الوقت بتصلي تحية ولا بسلم عليه؟
هاي واحدة. السورة الثانية مشي طبعا بما واسع، هو بجانب وأنا بجانب، هون ما يرد ما تحقق اللقاء، إذا لقيته فسلم عليه، أما لو لقيته فلا بد ما تسلم عليه. كيف تسلم عليه؟ مثل السورة هلا لقيته وجب عليه تسلم عليه. أما بعض الناس ومنهم القيم والفاضل، لكن هذه ما أدري من قالها، ترى تذكر المسجد تبدأ بالتحية بعدين تسلم، هاي مو صحيحة أبدا لسببين اثنين مو صحيحة. أولا أنا أعتبر بحديث إذا لقيته وسلم عليه، فإذا أنت لقيت أخوك ما سلمت عليه خلاص الحديث صراحة. ثانيا ما أن النص بأمرنا حتى لو ما فيها الحديث إذا لقيته وسلم عليه، لكن إفشاء السلام واردة، إلقاء السلام مشروع، فما في عندنا نص إنه ما بيجوز بعده بالسلام حتى أبدأ بتحية المسجد، ما في عندنا نص إطلاقا. فكيف عندنا النص هذا إذا لقيته وسلم عليه؟ هاي السورة الأولى. السورة الأخرى دخلنا مسجد وراح نتصوره مسجد كبير وكبير جدا، هذا مسجد بني أمية وعندكم مسجد الحسيني، دخلت أنا مرة مرتين وغدو كبير واسع يعني ممتد من الشرق إلى الغرب، فدخلت أنت من الباب اللي بيميل لها الشرق وصاحبكني في غرب المسجد تتكلم عليه فتقول السلام عليكم تسموه لحتى يسمع، لا ورد ماشي بالتحيه ما ورد عليك إذا لقيته تسلم عليه، واضح؟ ها؟ كويس؟ طيب وقت ايش؟ المسألة الثانية
في حديث نهي بنص السلام إذا كان في أماكن
حرم على المصحف السلام ورحمة الله وبركاته،
علم المشغولين في دراسة علم ما في سلام
بالاسم المرحوم. في حديث بدل انه الرسول كره ان يرد السلام وغير طهارة فأكره بالنسبة للنظر انه يتكلم على الانسان وهو يتغوط او هو يرد السلام واسم الله والسلام اسم اسماء الله، لكن هو عم يدرس العلم
هو مين وين؟ ما في مانع للقاء السلام، هو بيقرا القران، ما في مانع للقاء السلام في هذا الحال. ذات السلام اي نعم. بالنسبه لعلاج العين يمنع انه تقطع عليه من بالتشبه يعني عليه بالتشبه
ما يقطع ولا شيء.
واحد.
طيب ما صلوا انتوا؟
ولا ايش؟ صلوا
اي اخي
مع
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إذا كان هناك ما في على طريقة مشروعة تعليمه هنا لن يجعل التصفيق، ما في على طريقة لتقييمه هنا لن يرجع إلى الرسم. أما لما نعلمهم هذا النور اللي حدث ما هو لي وهو يعني قليل الواجب، لو ما تعلموا ما تزوروا بشيء، ما في قصد يجيبوا بشيء، ومن علمه الرأس الذي يخطاني يسأل الخصوص على مريض الطاري
لما تكون لك المفروض منه
يكون من هذه النواص قوية شغل
يعني معلم يعني الواحد هنا معلم وفي عليه تفاجئات
لا أنا بجاوب من السنة. أنا داعي الله ورسوله.
ولا أحب أخواتي ولا بناتي ولا زوجتي. لك هذا ما يجب السؤال
يعني إنسان جاي يحبك على أساس الزواج.
إذا أحب واحدة
كيف
يجب؟ أيوه عشان يدورها.
هذا الطريق الله أخبر شوية شوية الله أخبر شوية شوية ممكن يعني مثلا يشوفها ليه
سأتكينها
ويبتلي
فيها
يعني بقول يعني
وبعدين الوصيح اللي لازم صادق عمرين
برا تصيبك برا تبكى
هذا السؤال
فأنا كنت يعني أقول إنه لا يمكن يكون صنع إلا كل وكل قرار فعلى ذلك هو أسرات التي شيء عندك تريد
لا ما عندك شيء لا حقنا بالأشياء بعض البدرية
وحشة بوحة للمسلم وحبها عاشقة طيب إلا كل من الزوال حديث مصر حديث
أي فتوى
احنا طبعا متحابين في الزواج
فهنا
صحيح اي نعم يعني عامل السوق حب يدخل فيه يشوف اللي بيتزوج ويعجبها يتخابر ويتزوج هذول يقولي بعض الأمراض وقعت الواقع علينا وما فتخابروا فعلاج الزواج وهيك لازم يدخل الحديث لازم ها؟
الشيخ خلص كل التخصص دون مخبص
إذا
قلنا إيش؟ إنه ما دام ليس محظما بحبه فهو مضاعف.
كيف
ما قصده في الشريطة
والله قصيت على الشباب شو بيكون الحب المضاعف؟ هذا عملنا الحريج.
أن يقع في صدره.
لكن هو هذا الحريج في أدوات الشوار السابق الحب الشائع له.
حولناه
قرر من بالنسبة على ذات مسلم الجابد من شرطين الشرط الأول يكون هدف الزواج الشرط الثاني يكون مخيرا بكل الشجعة مثل ما خلوا المفافقة وإكارة المفافقة
لا
بس
هذا هو مبدأ يعني يتقصد الإنسان انه يضيع من مال الارض من هؤلاء حتى لا يحرك الارض
وهو الزواج في المعنى
يعني يرى بعض الحالات
هو معروف من الحب انه يحكي رغما عن الانسان لذلك
بالنسبة لصلاة الجماعة الثانية
يوم اليوم
منذ بداء الاختلاف الكثير تنقسم بعضها على بعض وبعضها صحيحة ولذلك كما قال الشاعر وبردها تتبعي الأشياء لابد لمن يريد إيقاظ المسلمين وتفسيره في دينهم يقرن قوله وهذا نحن نبدأ الآن بتقديم الدليل على ما ذكرنا من أن البدء مثلما يكون بيمين الساقي مهما كان الأيمن كبيرا أو غير ذلك هناك في صحيح البخاري حديث عن أنس بن مالك رواية وأخرى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. اللهم اسلم سقال كل من الحديثين فيه تحدث عن قصة وقعت للرسول عليه الصلاة والسلام، خلاصتها أنه أتي بقعب فيه لبن قد شيب بماء فشرب منه عليه الصلاة والسلام وبقي فيه سؤر، وعن يمينه أعرابي وفي رواية عبد الله بن عباس صغير السن، وعن يساره مشايخ قريش وكبارهم في مقدمة أبو بكر وعمر. فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم من كان عن يمينه بأن يبدأ بالذكر، فقال والله يا رسول الله لا أوثر أحدا على فضلة الشراب، واستلمها فقال عليه السلام الأيمن الأيمن، وفي رواية ثاني بن سعد الأيمنون 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 ثلاث مرات. هذا الحديث يتوهم بعض الناس ومن هنا جاء الخطأ الشائع أن الساقي لما بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم إنما بدأ به لأنه كبير القوم وسيده وهو كبير كل شك، لكن التعليل بأن البدأ كان به لأنه سيد القوم هذا تعليل بحاجة إلى نص يؤكد أن البدأ كان لهذه العلة، وهذا النص مع أنه مفهوم فهو يخالف رواية صاحب البخاري عن أنس قال اتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم تعطي هو قال الحديث عن الرواية الأولى ممكن يعني، وإن كان يرد السؤال وإن كان ممكن أحد أن يناقش طيب بدأ الرسول عليه السلام ترى لما هذا السؤال حق، ولكن لما تأتي الرواية الأخرى فتقول استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ اتضح السبب الذي من أجله بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا السبب؟ استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن البدء إنما يكون إن كان هناك ساقي طالب سقيا فيبدأ به بطبيعة الحال، أما إذا كان ليس هناك ساقي فنأخذ القاعدة التي أسسها الرسول عليه السلام قائلا لما بدأ بالأعرابي الأيمن فالأيمن، وفي الرواية الأخرى الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون، فالاحتجاج بأنه بدأ بالرسول عليه السلام غطى عن الرواية الأخرى التي تبين لماذا